السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. على الله توكلنا، ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب، ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما، إنا إن شاء الله لمهتدون. قبل ما تسمعوا صوته، يعني هذه الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، هنأخذ إجازة إن شاء الله كده نرجع لكم مع بداية الدراسة. قربت الاختبارات وقربت التغييرات، فاليوم يعني قال أبو محمد هي خاربة خاربة، فخلينا نصفيها. الفكرة وما فيها أنه في أخطاء كثير تحصل، ولكن كثير من الناس ما يعرفوا كيف ممكن يطلبوا حقوقهم، كيف ممكن يتفاعلوا فيها. كثير من الأخطاء تحصل من أشخاص مسؤولين، طبيب، محامي مثلا، لأول مرة قال مدام خارجين خلينا نقول إيش يصير في المحامين. إذا أخطأ محامي كيف تشتكي؟ إذا أخطأ طبيب، المفاجأة طبيب طلب تحاليل زيادة، إيش صار فيه؟ أنا خربها؟ طيب بعد قليل مع المستشار القانوني المحاكم الدولي المحامي خالد أبو راشد. أبو محمد، إيش المواضيع الساخنة هذه في الأخير؟ تفضل.
الله يخليك، أهلا وسهلا بك يا طراد، وبالسادة المستمعين، وبكل اللي بيتابعونا في وسائل التواصل، في حسابات ميكس إف إم، وفي حسابك وفي حسابي. يعني هو بحقيقة ما أنت قلت الحلقة الأخيرة والله أثرت في نفسي كثير يا طراد بهذا الموسم، يعني بأمر الله تعالى، لأنه فعلا 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 عن نفسي والله ما يحلى الخميس إلا بهذه الحلقة
حبيبي،
وإني أنتظرها من الخميس للخميس.
والله فاكهة الحلقات كلها كذا، تحس التفاعل
والله يا طراد، فعلا وفعلا يعني أحس إنه إحنا مع المستمعين واللي بيتابعونا عائلة واحدة، نتفق نختلف مواضيع، بس لأنه خلاص الشهر الجاي اختبارات. الله يوفقهم ينجحهم أبنائنا وأبناء بناتنا الطلاب، وبعد كده رمضان، ورمضان له روحية، يعني الناس صلاة،
ما حد يسمعنا في الظهر،
وتيجي تقول لهم سجن وجلد، يعني خلاص الناس يعني فهمت علي كيف، والصيف صيف إجازات وسفر، فنرجع لهم إن شاء الله على بداية الموسم القادم إذا الله حيانا يا رب إن شاء الله
بإذن الله.
طيب هذه الآن نجي لحلقتنا اليوم. حلقتنا اليوم يا طراد لفت انتباهي خبر، وهنا كان الهدف إنه هل فعلا كل احنا نعرف كل حقوقنا؟ بمعنى تخيل يا طراد ان حكما صدر ضد طبيب وزير الصحة، صادق على حكم صادر من اقرار من اللجنة الطبية الشرعية على طبيب، ايش تتخيل الطبيب عمل؟ البعض يقول لك خطأ طبي، اخطأ في عملية، اخطأ في جراحة، اخطأ في كذا. لا اخطأ في عملية
عجيب،
ولا اخطأ في جراحة ولا شيء. طيب فقط لا غير، هيركزوا معايا يا شباب، فقط لا غير طلب من مريضة تحاليل إضافية
ما تحتاجها.
يعني الأصل إنه ما تحتاجها.
واو،
غرم ب10,000 ريال
عجيب،
عشان فقط لا غير هذا الطبيب طلب من هذه المريضة إنها تعمل تحاليل، يعني كانت هذه التحاليل إضافية ما لها
احتياج
ما لها داعي. غرموه 10,000 ريال.
واو،
شوف إلى أي درجة دقة. لكن السؤال، كم واحد فينا يعرف هذا الأمر؟ إحنا كل اللي في بالنا
لازم يخطئ،
إذا
لازم
إذا بعرف كيف في الجراحة في كذا في كذا. لا مجرد إنه طلب تحاليل إضافية. والمشكلة دائما نتكلم في المجتمعات إنه والله طلبوا مني مثلا أعطوني أدوية ما لها علاقة، أعطوني تحاليل إضافية، طلبوا مني صور أشعات ما لها لازم،
ما تكلم معاي، أعطاني دواء وما سأل
على طول. أيوة تمام. طب عملنا شيء مقابل هذا الأمر؟ لا،
نشتكي ونتكلم.
لا، أهو هذه قدمت فيه شكوى، اللجنة الطبية انعقدت، وجدت فعلا انه هذه التحاليل اللي طلبها ما هي يعني ما هي مطلوبة اساسا في هذه الحالة. ليه انت طلبت تحاليل اضافية؟ ف10,000 ريال.
واو،
هذه فقط لا غير، عشان احنا نبغى هذا الامر اللي عشان نعرف حقوقنا. طيب اعطيكم القضية الثانية، محكمة التنفيذ نفذت حكم على طبيب ب100,000 ريال تعويض للمريضة.
عجيب، ايش سوى هذا؟
اثناء الجراحة، يعني عمل خطأ طبي في جراحة تتعلق بالرحم.
طيب.
يعني خطأ طبي تلق رحمي. اشتكت المريضة، تابعت شكواها، حصلت على تعويض بقيمة 100,000 ريال. ألزم هذا الطبيب بقيمة 100,000 ريال. هنا يعني حتى هنا بعض اللي بيتابعون الشباب يتابعوا الحساب بيقولوا أنه أنا جاني دواء حساسية، أنا جاني كذا، هذا أخطأ، هذا عمل إجراء معي سبب لكذا. طيب الأخطاء بتحصل من الطبيب ومن المحامي ومن المهندس، إحنا بشر تمام إيه. لكن السؤال طيب في مقابل هذه الأخطاء إحنا إيش عملنا؟ هل رحنا؟ هل اشتكينا؟ هل طالبنا بحقوقنا؟ عرفت كيف؟ فهذه هنا محور الحلقة، ما هي حقوق المريض؟ غير موضوع أخطاء طبية تحدثنا منها. المريض إيش حقوقه؟
أعطيني ما بعدهم.
أما ما بعدها باعتبار إنه هذه الحلقة الأخيرة لأول مرة حنتكلم عن أخطاء المحامين وكيف تشتكوا المحامين وكيف تعاقبوا المحامين. ويلا يا طراد خاربة الحلقة الأخيرة.
خصوصا بالله لو أخطأوا على الهواء ولا قالوا حاجة على الهواء ديني خبر بس كيف الواحد يتحاسب. في الفقرة القادمة بعد قليل إن شاء الله. عدنا مرة أخرى مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد. أبغى تبدأ بالمحامين لو سمحت، قبل الدكتور قبل المدرمين. أعطيني بالله المحامين.
فاجأتني
حبيبي.
نبدأ بأخطاء المحامين
طبعا.
أنا قلت في الأخير عشان نسكر.
لا لا لا, لا, لا أنا أبغى عشان أبدأ أفكر لك قبل نهاية الحلقة إيش ممكن أسوي فيك.
طيب أوكي. نيجي الآن نتحدث عن جزئية المحامين.
أوكي.
وكثير جدا مننا يعني بيروح لمحامي على أساس أنه سواء كان في قضية، سواء كان مثلا يبغى يوكله في عمل، يبغى مثلا تأسيس شركة، صياغة عقد، دراسة قانونية، إذن يعني بيطلب من المحامي. ومهنة المحاماة أكيد هي مهنة مثلها مثل كل المهن، لها قوانينها ولها أنظمتها ولها طبعا واجباتها والتزاماتها على المحامين، لهم حقوقهم وعليهم واجبات. جميل جدا. طيب لو المحامي أخطأ تجاه هذا العميل، طيب فين يروح يشتكي؟
فين الخطأ يعني كيف أخطأ؟
أيوة إيش الأخطاء وإيش الحال؟ على سبيل المثال، طبعا إحنا ما يقدر نحصر كل الأخطاء، على سبيل المثال يلا حنذكر لكم. لو أن شخص وكل محامي في حضور قضية وهذا المحامي لم يحضر الجلسة، تغيب عن الجلسة، إذن هذا خطأ كبير من المحامي. انت كيف يا محامي انا موكلك علشان تحضر لي الجلسات القضية، فتيجي جلسة من الجلسات ما تحضر؟ يعني مثلا إلا اذا كان لا سمح الله في عذر، الرجل مريض راح مستشفى، هذه اذا مسألة
الحادث.
يعني نعم بالضبط، هذه مسألة يعني اخرى، لكن احنا نتحدث انه ما كان في سبب. اذا هذا خطأ كبير من المحامي انه يتوكل وما يحضر مثلا جلسة من الجلسات، أو مثلا ما يقدم المذكرات المطلوبة، أو القاضي يكتب أنه هذا المحامي مقصر، يحق للقاضي أنه يرفض استمرار هذا المحامي إذا كان مماطل، إذا كان مثلا متلاعب، يعني ما بيقدم الإجابات. عرفت كيف؟ أيضا من أخطاء المحامين إذا قدم استشارات قانونية خاطئة تماما. هنا
من يقدر أنه خاطئ؟
أنا جاي لك. إحنا هنا الآن نفرق بين الأمور القابلة للاجتهاد وبين الخطأ القانوني الفادح. بمعنى أحيانا القاضي يصدر حكم والاستئناف ينقض هذا الحكم، هل معنى هذا أن القاضي ما يعرف أو مخطئ؟ أحيانا مثلا المحكمة الهيئة الابتدائية العمالية والمحكمة العمالية تصدر حكم الاستئناف ينقض، هذه مسألة
الاستئناف اللي ترجع لها الأعلى.
أيوه. هذا لا يعني أنه هم مخطئين أو أنه هم ما يفهموا في القانون، لا، هذا يعني أن هنالك أمور قابلة للرأيين، قابلة للاجتهاد، فيها مجال للجدل، في أمور ثابتة، والدليل أنه أصحاب الفضيلة القضاء بيحكموا وبتتأيد أحكامهم. في أمور قد يكون فيها جدل، فيها وجهة نظر، فيها خلاف، فهنا ممكن الاستئناف ينقض. هذه المرحلة إحنا ما نعتبرها أخطاء. الخطأ لما تعطي استشارة قانونية مخالفة للنظام ب 180 درجة. النظام يقول مثلا لا يصح نقل العامل إلى جهة عمل بدون موافقته، واضح صريحة،
تقولهم
بدون موافقتهم. طب انت يعني والنظام. فاذا عشان بس ما يدخل اللبس هذا، اذا المحامي قصر في واجباته، اذا ما حضر الجلسات، ما قدم المذكرات المطلوبة، ما تواصل مع عملائه، في هذه الحالة هذا يصبح هذا المحامي قصر. اذا مثلا المحامي اختفى، اخذ الاتعاب واختفى، لا راح تابع القضية ولا يحزنون سار المحامي العميل يعني أو صاحب القضية يا أبويا فينك، إحنا عندنا قضية، ليه ما بتحضر؟ اختفى هذا المحامي. تمام، ثبت أن المحامي يعني طبعا هذه قلة يعني، لكن خلينا نقول كل مهنة فيها الجيد وفيها السيء،
تعاون مع الطرف الآخر،
لا قدر الله تعامل مع الخصم ارتشى يعني طبيعي.
تسير
أي مهنة، أي مهنة في الدنيا يطراد فيها تصير مثل هذه الأمور في كل مهنة. طبعا نتحدث بنسبة وتناسب يعني إن شاء الله تعالى، طبعا أنا محامي فإن شاء الله الثقة موجودة والأصل إن شاء الله كل شيء طيب، ولكن يبقى الاستثناء أو الشيء القليل جدا مثلها مثل كل مهنة بيخطئ أفرادها. طيب هنا إحنا رأينا أو أنا كعميل رأيت أن هذا المحامي أخطأ طيب أو قصر، أخذ فلوسي وما عمل شيء، أعطاني استشارات خطأ، ما حضر جلسة من الجلسات، تعاون مع خصمي ضدي، في هذه الحالة يحق لي أن أتقدم بشكوى إلى وزارة العدل.
أوه.
اليوم المحامي مرجعيته فين؟ مرجعيته وزارة العدل. ترخيصه من وزارة العدل، من وزير العدل، تمام. فإذا الشخص اللي يرى أن المحامي أخطأ وقصر في المهنة يتقدم بشكوى إلى وزير العدل. هنالك لجنة وتسمى لجنة تأديب المحامين،
عجيب،
لجنة مشكلة من قبل وزارة العدل، عرفت كيف، فيها أعضاء تنظر في شكوى العميل وقضيته مع المحامي وتستدعي المحامي وتحقق معاه. فإذا ثبت أن والله إجراءات المحامي صحيحة والعميل يعني كأن لبس عليه الأمر، يبقى الحمد لله رب العالمين، ما في يعني ما حتكون في أي عقوبة. ولكن إذا ثبت للجنة أن المحامي أخطأ، طبعا في عقوبات تبدأ من الإنذار، لفت النظر، الإيقاف مثلا لمدة معينة، وتصل إلى شطب الترخيص.
أوف.
والمنع من حرمان والحرمان من وزارة المهنة،
ما يصير محامي خلاص.
نعم، تبدأ إذا خلينا نقول تبدأ من الإنذار وحتى شطب الترخيص، طبعا على قدر إيش، على قدر المخالفة وعلى قدر اللي ارتكبها مثلا هذا المحامي. إذن بالنسبة للمحامين مرجعيتهم وزارة العدل، ويحق لأي إنسان إذا رأى أن هذا المحامي أخطأ أن يتقدم بشكوى ضد المحامي إلى وزارة العدل. هنالك لجنة تأديب المحامين، لجنة تأديب المحامين سوف تنظر في هذه القضية، فإن كان المحامي إجراءاته صحيحة فلا مشكلة ولا عقوبة، إذا كان المحامي نعم أخطأ فالعقوبات تبدأ من الإنذار، يعني إذا كان شيء بسيط يعني، وتصل إلى شطب الترخيص والحرمان من مزاولة المهنة. ايش الاخطاء اللي ممكن المحامين يرتكبوها؟ انتبهوا لها، مثلا ممكن يكون انه ما بيحضر الجلسات، مثلا بيعطي تقارير كاذبه، مثلا يعني بيبلغ العميل بامور غير صحيحه، يقول احنا رحت الجلسه بينما هو ما راح او ما حصل او من هذا القبيل، مثلا قصر قصور شديد جدا ادى الى صدور الحكم، ضيع مستندات. تخيلوا المحامي ضيع شيكات
اوف،
ولا ضيع مثلا كمبيالات، ولا ضيع مستندات أصلية، فهذه كلها تدخل ضمن إيه؟ ضمن أخطاء المحامي، ويحق بأي إنسان يتعامل مع المحامي أن يذهب إلى وزارة العدل. معكم المحامي خالد أبو راشد.
طيب. يعني إلى حد عايز يشتكيه بعد إذنك، رقم الواتساب الخاص بميكس إف إم اللي ممكن يرسل عليه رسالتك 054-88-11700.
هنا البعض يقول ما في ما في عقوبات على الأخطاء الطبية، لا في عقوبات على الأخطاء الطبية، ولا تقتصر على التعويضات. تحدثنا سابقا يطراد لا قدر الله فيها سجن، حنتكلم عنها بعد الفاصل
بعد قليل إن شاء الله، الله يستر. عدنا، يلا طراد حاضر. عدنا مرة أخرى مع حلقة اعرف حقوقك الأخيرة في هذا الموسم، نجيكم إن شاء الله على بداية الدراسة. بالله قبل ما تبدأ أي تقول لي تعليقات وأخو
سماعة شغالة، هذه
كلهم شغالين،
طيب فضل.
سامعينك هم يعني حتى متابعينك أنت سامعين، عشان كذا نقول خالد هنا أرسل رسالة يقول قصر، فالتعبير حقه اسمه تقصير مو قصور، قصور إن شاء الله ربي يرزقك وتسكن فيها، هذا أول شيء. بعدين اللي بيقولوا لك يا لبة مو اسمها يا لبة، تقول يا لب،
وانا اعرف اللهجات كلها، انا اقرا على السريع.
طيب تفضل محمد.
ايوه طيب، نرجع لايش الان، خلصت موضوع المحامين، واذا في استفسارات عن الشكاوى كيف تشتكي المحامين، الاجراءات، هل هذا يعتبر تقصير من المحامي او لا، ارسلوا لنا اسئلتكم نجايب عليها.
طيب. الفكره عشان بس نشرح لك يا لبا، يعني هذا من الاعجاب قالب انه واو انت بتقول جاي صرت تتوافق مع الجيل الجديد طبعًا. جاي بدون شماغ
من الثناء والمدح
يعني. ايوه بالضبط من الاعجاب كذا ايش اسمها؟
طيب يلا نرجع السيده للاخطاء الطبيه. العقوبات لا تقتصر فقط لا غير على التعويضات. اتفقنا يا طراد اذا في خطا طبي هذا الان القضيه اللي تحدثنا عنها. محكمه التنفيذ نفذت حكم على الطبيب ان يدفع 100,000 ريال تعويض للمريضه.
جميل.
لانه يعني اخطا في عمليه كانت تتعلق بالرحم الخاص فيها يعني. اذا العقوبات في تعويضات هذا الآن مثلا على سبيل المثال وتحدثنا عن التعويضات اللي هو الإرش إفراد إذا تلفت يد تلفت رجل كذا وتحدثنا عن الدية إذا الخطأ أدى إلى وفاة لا سمح الله. طيب أيضا نظام ممارسة المهن الصحية عمل عقوبات تصل إلى 6 شهور سجن.
أوه.
على كل أو يعني يضمن هذا يدخل ضمن هذا النظام كل الذي يمارس المهن الصحية طبيب ممرض فني أشعة كل اللي بيمارسه ويزاول المهن الطبية قد تصل العقوبات إلى السجن على الأطباء. كيف؟ طبعا نفس الشيء مهنة الأطباء يعني مهنة الطب يعني هل أنا حتحدث عن مهنة الطب وأهميتها وإلى آخره وحاجتنا لها ولكن نرجع نقول في كل مهنة مثل المحاماة الطب الهندسة المحاسبة كل المهن إلا ما يكون في شيء بسيط من الأخطاء لأنه هذا أمر يعني وارد جدا. فالعقوبات تصل إلى السجن بالنسبة لبعض اللي مارسوا مهنة طبية. كيف؟ إحنا يمكن أطراد تكلمنا عنها والآن الشيء بالشيء يذكر. إذا مثلا تخرج الطبيب من الكلية الطب ومارس المهنة دون أن يحصل على ترخيص بمزاولة المهنة. نفرق بين التخرج وبين الحصول على الترخيص. فإذا أنت حصلت على الترخيص بدون مارست المهنة الطب بدون ما تحصل على الترخيص هذه قد يصل فيها سجن.
ترخيص غير الشهادة. أنا تخرجت
غير الشهادة.
أوكي.
على فكرة أيضا من يدعي المحاماة وما حصل على ترخيص تصل العقوبة إلى سنة سجن.
أوه. أكثر من الدكاترة
إلى سنة سجن. أيضا بالنسبة نرجع تاني هي الحين دمجنا ونعمل مقارنة أيضا بالنسبة للخريجين وخريجات القانون. خريجين وخريجات القانون عليهم أن ينتبهوا والله يوفقهم جميعا لا يقول أنا محامي قبل لا يحصل
على الترخيص,
على الترخيص.
يعني فترة
حتى
التدريب
حتى وإن كان خريج قانون
لو في فترة تدريب المحاماة
فترة 3 سنين تقول أنا محامي متدرب. أوه. أو أنا متدرب
ما أقول محامي
ما تقول لو قلت محامي وسكت ممكن توجه لك تهمة مخالفة نظام مهنة المحاماة والعقوبة تصل في الحد الأقصى إلى سنة سجن. وأما اللي ما عندهم متخرجين قانون وبيدعي أن هو محامي هذا على طول توجه له التهمة والعقوبة تصل إلى سنة سجن. فننتبه في هذه الجزئية بالنسبة لخريجي وخريجات القانون. أيضا هذا الأمر ينطبق على خريجين خير نقول الطب والتمريض وكل ما يتعلق بالأمور الصحية إنه ما يمارس المهنة إلا بعد الترخيص. طيب لو مارسناها متحمسين وفرحانين كما مارسناها لا سمح الله قد تصل العقوبة إلى 6 شهور سجن. تمام. وتحدثنا أخطاء أخرى إذا طبيب ادعى إنه هو حاصل على زمالة معينة أو درجة علمية معينة وهو فعلا ما حصل عليها قد يرى إنه المسألة يعني مجرد يعني ما حضر يعني أيوة. لا تصل إلى أيضا 6 أشهر سجن. إذا طبيب قام بعملية إجهاض امرأة مثلا حامل وما تبغى للطفل تبغى تتنزل الجنين فراح هو اجهض هذه العملية بدون سبب مشروع. السبب المشروع انه تكون المسألة يعني فيها خطورة على حياة الام لو كملت الحمل.
احيانا ابو محمد يجي المرأة وزوجها احنا الاثنين متفقين ما نبغى
المرأة وزوجها هم متفقين ايه. يدخل الطبيب السجن الذي عمل هذا الامر. أوف. نعم لانه النظام اشترط ان تكون هنالك حالة صحية فيها خطر شديد جدا على الام او فيها خطر على الجنين أو تشوه شديد، يعني أمور طبية يعني لازم يكون في سبب طبي. أما مجرد أن هي ما تبغى أو زوجها متفقين، هذا الطبيب كده فيها إيه يصل العقوبة إلى 6 أشهر من السجن. إذن عندنا عقوبات في تصل إلى السجن، زي ما تحدثنا عن مزاولة المهنة بدون ترخيص، تحدثنا عن الإجهاض، تحدثنا أيضا عن إذا أحد وجد عنده معدات طبية أو أوهم الناس إن هو طبيب بطريقة ما، أيضا مصدر العقوبة فيها تصل إلى سجن. إذن المسألة ما هي بالبساطة، أقرأ نظام ممارسة المهن الصحية. طيب حقوقي أنا كمريض
في الفقرة القادمة
أول ما راح يتحدث عنها. إحنا تحدثنا عن أخطاء الطبية، طب حقوقي كمريض، أنا كمريض إيش هي حقوقي؟
جميل، بعد قليل يعني. بإذن الله عدنا مرة أخرى مع المستشار القانوني للمحكمة الدولية المحامي خالد أبو راشد. معترض أبو محمد، مو عاجبك يعني كانت الإعلانات طويلة وتقول ليش طويلة، كثرت الإعلانات قصيرة تقول ليش قصيرة.
طيب لا
احترنا يعني. طب حقوق المريض، وصلنا في حقوق المريض، تفضل سيد.
أول شيء يطراد، أنت من حقك أو من حق المريض يعني والله يشفينا جميعا ويحفظنا جميعا، أن يعرف كافة التفاصيل قبل أن يبدأ الطبيب. يعني أنت لو رحت الطبيب أسنان يجب أن طبيب الأسنان يشرح لك، يعني مو يلا طيب خلاص أنا حبدأ أعمل لك لا أنت عندك مثلا التسوس الفلاني وحنضطر نعمل كذا ونعطيك العلاج الفلاني وحنسحب شوف هذه الآلة كذا وأنا حأعمل كذا ونعمل كذا وهذه لها مضاعفات معينة مثلا تحتاج لها مثلا مضادات حيوية معينة تستمر معك 3 أيام. إذن أنت لازم تعرف كل التفاصيل قبل ما يبدأ الطبيب، هذه الجزئية ترى جدا مهمة. مو طيب خلاص هيأخذ العلاج هذا وانتهينا، لا فهمني بالضبط إيش اللي عندي ومدة العلاج وآليات العلاج وخلينا نقول مضاعفات هذا العمل، إيش هيحصل الأيام القادمة، إيش يحصل كذا. إذا من حق المريض أن يحصل على إيه، على وصف كامل للخطوات الطبية العلاجية قبل البدء في أي عمل طبي. 2 من حقه أن يحصل على صورة كاملة من الأشعات، التحاليل،
تقارير.
يعني التقارير الطبية من حقه أن يحصل عليها بالكامل. 3 يجب على الطبيب أن لا يقوم بأي عمل جراحي إلا بعد موافقة المريض أو ولي أمره إذا كان قاصر 18 سنة هو يعطي الموافقة بنفسه، إذا كان أقل من 18 سنة فأكيد موافقة إيش ولي أمره، أو إذا كان مثلا مجنون أو إذا كان مع زهايمر أو من هالقبيل فهنا بيكون في إيه أحكام بأنه فلان وصي على فلان أو فلان قيم على فلان فيأخذ الموافقة، لابد من الموافقة إلا في الحالات الاستثنائية طبعا معروفة اللي هي الحالات الحرجة، شخص جاك لا قدر الله مصاب في حادث سيارة في يعني الحالات الحرجة اللي يا إما تدخل الفوري لإنقاذ حياته أو إنقاذ عضو أو إنقاذ شيء من هذا القبيل أو لا قدر الله، هذا إذا مسألة الطارئة ده لا الطوارئ ده غير. نتحدث عن الحالات اللي هي إيه اللي ما هي مستعجلة فورية، فهنا لازم تكون في موافقات كاملة. أيضا من حق المريض المتابعة الطبية، هل تعلم أن من الأخطاء الطبية التي نص عليها النظام إذا قصر الطبيب في متابعة المريض بعد العمل الطبي؟
واو،
لأنه كثير جدا من الأمور الطبية يعني ما هي بس وقت العملية، طب ما في أحيانا المتابعة إذا صار مضاعفات الجرح الخياطة يعني أمور كثيرة، أنا ما جيني طبيب تمام. فهنا إذا ثبت أن الطبيب قصر مع المريض في متابعته بعد العمل الطبي أيضا هذا يعتبر من قبيل الأخطاء الطبية. إذن هذه حقوق المريض، إنك أنت تشرح لي، إنك تزودني بكل التقارير والأشعات وما إلى ذلك، إنك من حقي إنك تتابع معايا بعد العمل الطبي أو بعد العمل الجراحي، هذه كلها تعتبر من حقوق المريض أيضا، وطبيعي وبديهي إنه من حق المريض إنك تعطيني العلاج الصحيح. ما تروح تعطيني علاج خاطئ،
وهذه نقطة جدا هامة أبو محمد، يعني أتمنى هذه النقطة توصل حتى للمرضى نفسهم.
هذه النقطة
أي أتأكد أنه أنت ما عندك حساسية من الدواء،
هنا دور الطبيب.
أيوة
هنا هذا برافو عليك،
لأنه
إذا الطبيب أعطاني علاج وما سألني أنا عندي حساسية، فهذا يعتبر قصور من الطبيب، فعلى الطبيب أن يسأل المريض. لذلك تجد بعض الأطباء لما يبغى يعطي مثلا إبرة بنج معينة أو علاج معين،
كيماوي يا رجل.
أنت عندك كذا، أنت عندك كذا، هل أنت تتحسس من كذا؟ هذا دور الطبيب. أنا مريض، أنا إيش عرفني أنا في الأمور الطبية هذه ولا عرفت كيف من هذا القبيل يعني.
لأنه في حالات للأسف كثيرة، يعني ممكن تكون حالات نادرة بس بتصير. يعني حصلت حالة قبل أسبوع تقريبا، مريض عنده ورم وبيعطوه الكيموثيرابي، فجأة يده كلها تحسست، كان ممكن يموت المريض بسبب انه عنده حساسية ضد هذا الكلام.
نعم.
حتى الأدوية الحبوب نفسها.
لذلك هنا الحقيقة الأخوان حتى اللي في وسائل التواصل بيقولوا ليه ما في كتاب يشرح حقوق المريض؟ شوفوا احنا الآن لا ننتظر اننا يعني انه تجينا المشورة لحدنا، احنا لازم نبحث. لو اطلعتوا على نظام ممارسة المهن الصحية هتلاقوا واجبات الطبيب، ما هي واجبات الطبيب هي حقوق المريض.
اوكي،
فبتبني هنا بتاخذ حقوق المريض يعني هذه هي الجزئيه. فاذا طبعا نبغى المجال الان، يلا تكلمنا يعني عن الاخطاء الطبيه وحقوق المريض، تحدثنا ايضا عن اخطاء المحامين وحقوق العميل، فنبغى الان اسئلتكم يعني عبر وسائل التواصل انت بتشير اليها على اساس نجاوب عليها يا طراد بامر الله تعالى.
انا من ناحيتي حقرا الاسئله تجي على الواتساب 054 88 11 700، 054-88-11-700 يعني 700 بعد قليل إن شاء الله. عدنا مرة أخرى مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد. أسئلة متنوعة، وبرهوم سأل سؤال جوهري بصراحة. يقول لك
بس المداخلة، عشان احنا قلنا انه حقوق المريض،
أيوة.
ان وزارة الصحة بتقدم نشرات
فيها
صحية طبية بتوضح حقوق المريض موجودة في المستشفيات، فشكرا للي اعطونا هذه المداخلة.
ابراهيم فلاتة يقول عشان تتضح الصورة اكثر، اعطينا خطأ انت وقعت فيه وكيف كانت
الحمد لله يعني امورنا طيبة يا ابراهيم بفضل الله. شوف، ما في انسان معصوم من الخطأ، هذا شيء طبيعي جدا، الكل بيجتهد، والأخطاء اللي خارجة عن الإرادة هذه ما يعاقب عليها، والله بالفضل الله عز وجل ما يعاقب الإنسان إلا إذا كان يعني خلينا نقول التقصير عمدي والخطأ عمدي. يعني واحد ما راح حضر جلسة شطبت القضية، واحد هذا خطأ، واحد مثلا راح تعاون مع الخصم ضد موكله هذا مثلا خطأ، مثلا محامي أخذ الفلوس واختفى هذا خطأ. إذن هذه كلها فعلا، حتى بعض يقول إيش الحالات اللي ممكن نشطب فيها الترخيص، هذه الحالات قد تصل إلى شطب الترخيص إذا ثبت العمدية والقصور من هذا القبيل. فهذه أما إنه إنسان مثلا بيجتهد فكذا فيكون في مثلا تقصير بسيط في جزئية معينة، هذه الأمور يعني واردة جدا في كل المهن وفي كل يعني وفي كل البشر. فإحنا نفرق بين الخطأ يعني الوارد المقبول اللي يعني ناتج عن الاجتهاد، وبين العمدي انه انت بتهمل اهمال جسيم، بتقصر، بتنصب على الناس، ما بتأدي العمل، هذه هي اللي بتكون فيها العقوبات.
جميل جدا.
علي انا ابراهيم اهو جاوبته.
طيب ثامر كيال يقول لك جاله تحويل من جهه الى مستشفى، من جمعيه ظاهره الى مستشفى، يقول اجبروني اعيد تحاليل حق 8 أشهر اجباري لتتم المعامله ويعطوني تقرير، هل هذه مخالفه على المستشفى بالرغم ان عندي جميع التقارير والاشعاعات والتحاليل من عياده خاصه؟
يعني هو راح لعمل تقارير في عيادة خاصة، فلما راح للمستشفى المستشفى قالت له لا احنا لا ما نثق الا في التحاليل الخاصة فينا.
صح،
هذه عاد مسألة والله ما حأقدر أجاوبك عليها يا طراد، يمكن مختص طبي.
لو تسمح لي أعطي مثال من
دخل فيها، أعطينا
في حالة واقعة حصلت لأحد الأقرباء، توجه لمستشفى جون هوبكنز في أمريكا ومعاه تقارير وكل شيء، قالوا بكل احترام والتقدير
احنا نعمل
لازم يعني نعمل تقاريرنا،
تقاريرنا احنا أمر الطبيب
عشان احنا مسؤولين عن نتائجنا اللي احنا بنطلعها. احنا لو سوينا شيء بناء على التقرير الثاني طلع فيه خطأ،
يعني افترض خلينا نفترض انه التقرير كان خطأ، التقرير نفسه
ولا تحليل خاطئ،
التشخيص خاطئ، فأنا أجلس أعمل علاج، أبني علاج على تحليل خاطئ
بالضبط.
فيمكن إلى حد كبير يعني لا معهم حق.
ولو تجي تقارن تكلفة التحليل بتكلفة لا قدر الله إيش ممكن يصير من الأخطاء اللي بعدها،
نعم. لذلك إحنا قلنا لا، العقوبة اللي تحدثنا عنها 10,000 ريال لأنه هذا الطبيب طلب منه تحاليل ما هي أصلا مطلوبة يعني لحالته الصحية هذه. فقاموا غرموا 10,000. هنا فعلا هنا بيقول أن الدكتور أحيانا لا يستطيع أن يحكم على تحاليلهم الخاصة. ده كلام سليم. إذا في هذه الحالة من حق هذه المستشفى أنه تقول لا أنا أعمل تحاليلي اللي على أساسها هأعمل علاجي، لأنه هي اللي حتكون مسؤولة المستشفى في هذه الحالة لو أخطأت.
حمد يقول ما تردوا على التليفون.
ماذا احنا ما عندنا تليفون؟
لا حمد بيحاول يتواصل، رقم تليفونه موجود في حسابه في تويتر، رقم تليفون مكتبه.
هنا بيقول متى يحاسب الطبيب او الممارس الصحي جنائيا؟ طيب احنا تحدثنا عقوبات السجن 6 شهور، هذه جنائيا. طبعا في انظمه اخرى ترى فيها الطبيب وغير الطبيب، انظمه مثلا نظام الحمايه من مكافحه التحرش. اذا مثلا انسان كان فاقد الوعي والشخص تحرش فيه، هذه فيها سجن.
ولا تحت تأثير مخدر ولا شيء.
أيوة، فهنا الطبيب أيضا هو ممكن يكون ينجيله شخص فاقد الوعي طبيعي تحت مخدر تحت كذا فيقوم بالتحرش، فهنا حتكون في عقوبة. هذه العقوبة لا تقتصر على الطبيب، تقتصر على أي إنسان يتحرش بإنسان. هذه من الأمور المشددة للعقوبة، يعني هو التحرش في حد ذاته جريمة، ولكن في أمور مشددة للعقوبة تصل إلى 5 سنين سجن من ضمن هذه الحالات.
فهد الرفاعي يقول والدته تضررت كثير من تأجيل عملياتها في أحد المستشفيات، يقولوا لنقص التمريض، كل مرة يأجلوا لهم 5 شهور يأجلوا، كيف ممكن يشتكي؟
لنقص
تمريض،
التمريض
ممرضات، يعني عندهم نقص في الممرضات،
يعني هذا قصور في المستشفى. شوف هذه الأمور يعني ما حنقدر يطراد نفتي فيها، لأنه هذه مسألة ترجع طبية. يعني أنا اليوم كمستشفى أنا عندي قدرات يعني طاقة استيعابية معينة، طيب أنا أعمل إيه؟ لابد هنا يكون عشان يعني نقول انه في خطأ طبي، يكون في تقصير عمدي او فعلي من هذه الجهة الطبية او هذا الطبيب. يعني عرفت كيف؟ هذه هنا الجزئية. لذلك ايضا انا في رأيي بالنسبة للاخطاء الطبية روح للطبيب اخر، لانه انت ممكن تعتقد انه ده خطأ طبي بينما هو في حقيقة الامر ليس خطأ طبي. يعني على سبيل المثال اذا انت مثلا جاتك بعض المضاعفات المعينة، هذه تكون احيانا مضاعفات طبيعية لهذا،
اعراض جانبية،
اعراض جانبية، سخونة، صداع، دوار، فيقولك لا انت اخطأت وروح اشتكي وكذا، لا تحقق، روح لطبيب اخر. لا يقيم عمل الطبيب الا الطبيب، ولا يقيم عمل المحامي إلا المحامي أو الإنسان المختص القانون. فأنت روح للطبيب، إذا الطبيب والله الآخر قالك لا فعلا هذا خطأ طبي، ذيك الساعة روح قدم شكوى إلى وزارة الصحة عشان تيمضى في مسألة.
زي السؤال اللي جانا في الأسبوع الماضي اللي قال الدكتور شخصه بأنه عنده بواسير من درجة ثالثة ولازم عملية، راح لدكتور ثاني قال له لا هذه درجة أولى وممكن تتعالج بدواء وما تحتاج عمليات. فالآن هذا الشخص ممكن يروح يأخذ التقرير ويطلع فيه على وزارة الصحة يشتكي.
إذا كان التشخيص خاطئ. نعم، هنا مو كل شكوى ضد الطبيب صحيحة. هي ليه في لجنة طبية؟ عشان اللجنة الطبية ينظروا في هذا الأمر. أحيانا يطراد شوف بتكون في أمور قابلة للاجتهاد. أنا كطبيب لي وجهة نظر، وإنت كطبيب لك وجهة نظر في عملية العلاج مثلا. تمام، قد تكون كلا الطريقتين صحيحة، فهنا ما قد يكون فيها خطأ طبي. نفس الشيء ترى في القانون. أقول بعض الأمور يقولك لا اجتهاد مع نص. يعني إذا في نص صريح في النظام خلاص انتهينا، إذا أنت خالفت مخالف. لكن لو في حالة ما كان فيها نص في النظام، هنا أنت تجتهد تربط ترجع للسابقة القضائية، فقد يكون في اختلاف، هذا ما يعتبر خطأ مهني. وبالنسبة للطب نفس الشيء، ما يعتبر خطأ مهني إلا إذا خالف إجراءات طبية معينة. فهنا نروح إلى وزارة الصحة ونقدم الشكوى، حينسحب الملف ويتحول للجنة الطبية الشرعية الصحية، وهذه فيها أطباء وفيها صيدلانية وفيها قاضي شرعي وفيها تمام يدرسوا هذه القضية. فإذا كان فعلا في خطأ طبي هيصدر مو بس الطبيب الفريق المعالج، أحيانا يكونوا متهمين الطبيب والمساعد والممرضة، وأحيانا يكون بهذا القبيل، أحيانا تعاقب المستشفى. وصدرت شفنا عقوبات بإغلاق مستشفى سواء فترات مؤقتة، لأنه أحيانا الخطأ يكون من المستشفى نفسها.
فاكر القصة حقت طبيب التخدير والأشياء
بالضبط. فنعم، ليه أنت تقول طبعا إيش دخل كمستشفى؟ أنا الطبيب وأخطأ تعاقبني كمستشفى ليه؟ فهنا إحنا نشوف أنت على أي أساس تشغل طبيب غير مرخص. كان ايامها خطأ جسيم بيكون
بين الانظمه انه لازم يكون في استشاري تخدير وراحوا حاطين فني تخدير
مثلا. اثنين احيانا ما يكون مرخص, فانت كيف سمحت له يا جهه صحيه مثلا منشأ انك انت توظفي ناس مو مرخصين؟ فهنا بتكون المسؤوليه مو بس على الاطباء, بتكون ايضا على ايش على
او مرخص بعمل معين وانت اعطيته عمل اخر.
جزئيه جدا جدا مهمه, في البعض يمارس العمل الطبي وهم ليسوا طبعا بأطباء. لما تيجي يسمعوا هذا الموضوع المهم جدا يهم كل السيدات, والظاهر الآن الشباب نتحدث بعد الفاصل موضوع يهمكم كله يهمكم جميعا, الكوافيرات الكوافيرات والحلاقين. بعد الفاصل
بعد قليل إن شاء الله.
لجنة طبية جميل جدا.
عدنا مرة أخرى والسؤال هذا اللي أنت بتسأله الآن, بس بعد ما نعرف الفقرة الماضية قلت نبغى نتعرف على حقوق الحلاقين
بس ما دور المحامي في اللجنة الطبية؟ من حق أي متهم أنه هو يوكل محامي, يعني مثلا الطبيب من حقه أنه هو يوكل محامي, أيضا اللي قدم الشكوى المريض من حقه أنه هو يقدم المحامي عشان يتابع. فهذه متاحة, يعني الحق هذا متاح للطرفين.
هذا
المحامي دوره في أنه يقدم الدعوة بوكالته عن المريض, وأيضا ممكن يكون محامي عن الطبيب, ممكن يكون محامي عن المستشفى. المستشفى طرف في القضية, فطبيعي أي زي أي قضية. تمام
جميل. هذا كانك جاوبت على أحمد اللي قال أمه توفت بعد ما أعطوها لقاح وبعدين ارتفعت حرارتها وراح وقفت الكلى وتوفت. فيقول رفع للديوان الملكي, الديوان الملكي حولها للشؤون الصحية. الشؤون الصحية الآن التحقيق مفتوح. يقول أنا إيش دوري, أنا إيش أقدر أسوي؟ يقول
تابع دعواك.
جميل. يقول هل ينفع أني أستشير
إذا
محامي؟
إذا حب أني أستشير محامي أهلا وسهلا, حب يوكل محامي أهلا وسهلا, يعني هذا حق من حقوقه. الله على السؤال هذا والله يسأل رائع. حق الطبيب في الشكوى الكيدية. شوف أي إنسان إذا تم تقديم شكوى ضده وثبت أنه هي كيدية, من حقه أنه هو يرفع قضية على صاحب هذه الشكوى ويطالب بتعزيره شرعا. هذا نظام في الشكاوى الكيدية, هذا جدا مهم. أيضا يا شباب هذه حصلت عدة مرات, البعض أنه يتلفظ على الطبيب. وشفنا قضية كذا قضية, البعض يضرب الطبيب مريض يعني ما عاجة, أو يضرب الممرضة. يقول حصلت قضايا ونشرت في الإعلام تحدثنا عنها, إنه مثلا مريض اعتدى على مدربة ممرضة بالضرب أو على طبيب بالضرب. ترى دي جريمة جنائية. مهما أخطأ الطبيب, مهما أخطأت الممرضة, في جهات تشتكوهم. أما إنه أنت تتلفظ عليهم بالسب أو إنك تضربهم, هذه فيها محكمة جزائية وحينحكم عليك, حينحكم عليك حتى لو أخطأ الطبيب أو الممرضة. هذه
فلا تضيع حقك بيدك.
برافو عليك. نرجع للكوافيرة والحلاق. أعمال الليزر هذه تعتبر من قبيل الأعمال الطبية.
اللي لازم تسير اصلا بتصريح بوجود طبيب عشان يتصرح المكان,
لان هذه امور طبيه حساسه جدا. فاللي حيمارسوها اذا ما عندهم تراخيص ترى عقوبتها شديده جدا. لانه هذه الاعمال الليزر الخطا فيها ممكن يحرق البشره.
صح.
ومش اي احد انه هو مؤهل. وهل هذا الجهاز يعني معقم بالطريقه الصحيحه؟ هل الادوات بيتم تعقيمها؟
حتى الجهاز ابو محمد في درجات
ترخيص,
في درجات للون البشره.
أيه؟
يعني تستخدم في منطقه معينه درجه.
أيوة.
في نفس الانسان.
ايوه.
وفي مناطق اخرى اختلاف لون البشره.
خليل يا استاذ
حبيبي انت. أيوة. ما تعرف. أيوة. من ممارسين. أيوة. لا مو ممارسين يعني انا بس
لا
فعلا. لا لا يعني بالعكس
عملت ليزر.
عملت ليزر. أيوة. تحديد للدقه
اللي ما عنده مشكله. المشكله اللي بيعمل.
اوكي.
المريض او الشخص الزبون خلينا نقول ما عليه مشكله. المشكله اللي بيعمل لو تقدم الشكوى ضده
اللي بينفذ عمليه
اللي بينفذ. برافو عليه. حيقول تعال انت قاعد تعمل ليزر للناس عندك ترخيص.
اوكي.
ننتبه لهذه المساله انه شويه بعض الحلاقين هي بعض الكوافيرات صاروا اطباء.
ايوه ايوه في أيوه. في محلات نسائيه تجميل
وابر.
ايه
ابر
الفيلرز هذه ولا
شيء بالضبط. فننتبه تماما تماما تماما. وهذه الضوابط كلها بتكون لمين؟ لصحه الناس. يعني انت كيف تروح تاخذ ابره من كوافيره
اوكي
او ليزر في منطقه يعني في بشرتك في الكامل, بشره حساسه كيف؟ يعني انتبه المضاعفات هذه.
وحصلت حالات كثيره ابو محمد خصوصا المناطق زي ما تفضلت الحساسه اللي يبغى لها عنايه ودرجات فائقه في
يعني شوف هنا احنا شركه ليزر واللي يديروا التكاترة على الأجهزة بس مو مرخصين. إيش الحل؟ لازم تحصلوا على ترخيص. ترى أخواني الكرام الشركة اللي أشرتوا إليها، لو أحد الزباين قدم شكوى ضدكم إنكم أنتوا بتمارسوا أعمال طبية بدون ترخيص، يا ساتر.
لا أنا إيش اللي دخل؟ أنا وكيل شركة حقت أجهزة، أنا بسلمك أنت في عيادتك،
أنت بتبيع غير، وأنت شركة إذا الدكاترة موظفين عندك ومرخصين وبيمارسوا على الناس يبقى دام إيه؟ لا إذا أنت مجرد تبيع جهاز لا علاقة. إيه لكن هو بيقول لي شغالين عليها، اللي شغالين على هذه الأجهزة ما عندهم تراخيص. يبقى دي أنتبه ترى مشكلة كبيرة جدا.
شوف اللي كتب الخطاب، يقول لك كتبت الخطاب بعدم رغبتي في العمل وأرغب في البحث عن بديل، فتم فصلي من العمل مع العلم اني كتبت خطابي.
مقدم استقاله
يعني ايه بالضبط؟ هو يفكر انه هذا يعني
لا ترى انا مو فصل. شوف برافو عليه. انت لما تقدم خطاب لجهه عمل تقول عدم رغبتي في العمل،
استقاله تعتبر
خلاص يعني ما اعرف الصيغ بس الاصل انه هذه استقاله.
هو سال يقول لك هل هذا خطابي يعتبر استقاله؟ ايوه انت بتقول له ما ابغى اشتغل.
ايش الصيغه؟ تقول عدم رغبتي في العمل. طب كمل يعني مثلا بعد شهر بعد شهرين. ايش المقصود بعدم رغبتي؟ اعتبارا من تاريخه.
أيه هو يقول يعني انا كتبت عليه خطاب اشعار. فاشعار
يعني الأصل إنه إلى حد كبير دي تعتبر عدم رغبتي في العمل، يبقى دي استقالة. إذا يعني ما حددت لها جمل أخرى تدخل ضمن الاستقالة ممكن. ما هي الاستقالة إنك أنت ما تبغى تعمل في
عدم رحت مستشفى في وأنا تعبان، أعطاني الدكتور إبرتين وأربعة أدوية، قلت له أبغى إجازة مرضية، قال لي أنت ما أنت مريض ما تستحق إجازة مرضية.
حق الطبيب. هنا حق الطبيب، هو الذي يقرر الطبيب إذا تستحق إجازة مرضية أو لا تستحق إجازة مرضية. وعلى سيرة الإجازة المرضية، إذا ثبت أن الطبيب أعطى إجازة مرضية غير صحيحة ترى فيها عقوبة كبيرة جدا على الاثنين، على المريض وعلى الطبيب.
أنا إيش لي؟
شوف لما نتكلم احنا عن مخالفة، عرفت كيف؟ فالمخالفة ارتكبها الطبيب وارتكبها المريض. انت اللي رايح وطالب التقرير ومقدمه والطبيب هو اللي ساعدك وداك تقرير غير صحيح، فممكن يدخل في مخالفة كبيرة جدا جدا جدا.
والله انا ماني اذا انا مريض، هو قال شوف زي هذه الحالة، قال انت ما تحتاج.
هو قال انت ما تحتاج خلاص انتهينا.
طيب بس يوم انا يديني الطبيب
اجازة، تخيل انت كمدير شركة وجالك واحد جايب لك سكليف او
إجازة
مرضية، عرفت كيف؟ وتبين إنه هي غير صحيحة، كيف أنت ما تتعاقب؟ ماله؟ لا ننتبه تماما.
فصلنا الأخير والعودة إلى الفقرة الأخيرة من الحلقة الأخيرة
لهذا الموسم.
نعم
خلاص
قلبي عورني لحظة. فقرتنا الأخيرة في حلقتنا الأخيرة لهذا الموسم مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد. أول سؤال جميل، هل كل دعوة أنا خسرتها تعتبر كيدية؟
هذا سؤال جدا رائع اطراد فعلا. يعني الان كل واحد خسر قضيته، الطرف الثاني يقول عليه شكوى كيديه. لا ليه؟ لانه لما انت تقدم شكوى كيديه ضد فلان، لما مثلا اطراد يروح المحكمه ويرفع قضيه على خالد يقول والله يا خالد قدم علي شكوى كيديه، القاضي حينظر في هذه القضيه، حيشوف هل فعلا ان رفع القضيه الاولى ما لها اي اساس من الصحه. يبقى دي كيديه، الهدف انك انت بتضرني. ولكن إذا وجد القاضي لا والله كانت قضية وفيها تفاصيل وفيها مثلا يعني مداخلات وفيها أمور، ولكن في النهاية ما ثبت الحق، إذن هذه لا تعتبر دعوة كيدية. الدعوة الكيدية لما يكون الحق مثلا واضح تماما، ما عندك أي مستندات، ما عندك أي شيء، واضحة تماما، فبس حابب أنت ترفع قضية عشان تضر الطرف الآخر ويحضر محاكم، هذه كيدية. أما إذا كان لا والله في مستندات، في يعني مثلا أمور معينة وفي مجال الخلاف، وإنما ثبت الحق لأحد الأطراف، لا هذه ما تعتبر إيه كيدية.
بعض المراكز محمد يقول لهم وقع إنك أنت ما تشتكينا، يعني نسوي لك ليزر، نسوي لك حاجة، نسوي لك، وتوقع أنت إنه إحنا نخلص من مسؤولياتنا.
يا سلام عليك على هذا السؤال يا طراد. هذا الإقرار لا قيمة له. عجيب. في ممكن يسقط حقه الخاص، ولكن لا عبارة لهذا الإقرار في معاقبة هذا المركز.
عجيب.
أنت مركز وبتخالف مثلا أنظمة وزارة الصحة
وتكتب الناس اللي ماشي
كويس وتكتب الناس، معناها عفوك كان كل واحد الآن عمل جهاز ليزر ويشتغل عليه، وكل واحد يجي يقول له بس وقع عشان يصير أبرأ من المسؤولية. إذا تنازل عن حقه الخاص هنالك الحق العام، والسجن يكون في الحق العام.
وانتبه لا توقع على أي شيء إلا لما تقرأه، تلاقي نفسك موقع ما انت داري عليش وقعت.
هذه الجزئية جدا جدا مهمة يا طراد.
اللي تمارس الكوفيرة او يعني اعمال الصالونات في البيوت.
طبعا هذه مخالفة كبيرة جدا، ولانه هي الان اذا عندها ترخيص تمارس العمل لدى كفيلتها او لدى كفيلها
او لدى الصالون نفسه.
ايوه الصالون هو الكفيل. طيب انت كيف تعمل لحسابك الخاص
سعودية؟
هل انت مرخص انك تعمل لحسابك الخاص
حتى لو سعودية؟
هذاك هنا الجزئية مهمة جدا.
ترخيص مزاولة مهنة،
لازم ترخيص. تعرف كيف انت اليوم مثلا تعمل لدى الكفيل او تعمل لدى صاحب العمل، تمام؟ طلعت انت، خلينا ناخذ غير السعودي، طلعت كغير سعودي وتروح ايه بتعمل في جهة اخرى غير صاحب العمل، يبقى هذه مخالفة، خلصنا الموضوع، تمام؟ نأتي للسعودية. السعودية إنه هي مثلا تعمل في البيوت مقابل مبلغ يعني. طب هل هي تعمل لصاحب العمل ولا لحسابها الشخصي؟ يعني هذه جزئية فيها خلينا نقول مسألة أقل من غير السعودي. غير السعودي على كفالة وجاي عشان يعمل لدى جهة معينة، فما يحق له بموجب أنظمة نظام العمل إنه هو إيه يعمل لدى الغير، غير صاحب العمل. هذه إيه متهم منها. السعودية إنه هي تعمل في المنازل، يعني نرجع الآن نشوف كيف.
باقي دقيقتين. السؤال تقول أبوي اشترى باسمي عشان هو عليه قرض، فاشترى باسمي عقار وأنا الآن صرت الملزم أني أنا أسدد.
هذا صحيح.
وما صار عندي إمكانية أني أخذ قرض عقاري لنفسي.
هذا صحيح.
فالآن تقول لا قدر الله بعد عمر طويل لو صار شيء، البيت باسم مين؟ ليا ولا يعتبر بيع صوري ولا؟
فهنا عليها أن تثبت أن البيت ملكها. البيت باسم مين؟
باسمها.
باسمها هي. البيت باسمها هي. ولا البيت باسم أبوها والقرض باسمها. تمام. البيت أصبح باسم أبوها، فإذا توفى والدها البيت هيعود للورثة جميعا. إلا إذا أثبتت إنه التسجيل صوري باسم أبوها وهي المالك الحقيقي. أوكي. في هذه الحالة عليها أن تثبت، لكن الأصل إن طالما البيت باسم الوالد إذا البيت يقول إلى الورثة، هذا الأصل. إلا إذا هي أثبتت العكس. أعطيني دقيقة بعدين.
بس إذا كان البيت مسجل باسمها فهو باسمها.
إذا البيت باسمها فهو باسمها. وعلى الورثة أن يثبتوا إنه هذا البيت ملكا لوالدهم وإنه مسجل صوريا. لذلك في هذه الحالات يا إخوان على الأقل أكتبوا ورقة الضد. اكتبوا اقرار، قولوا انه هذا البيت مسجل باسمي صوريا وحقيقة الامر هو يعود الى كذا كذا كذا. ابرئوا الذمة، لانه لا قدر الواحد لو توفى والله لا حينابوا احد ولا حيستفيد من احد قبره حسابه. فنبرئ الذمة ان نكتب اقرار ضمانا للحقوق. كان سؤال سريع هنا، عقود الإيجار. عقود الإيجار يعني أكيد طبعا هي بتكون بين طرفين، الماء المستأجر والمالك، ما حقدر أتكلم عنها في دقيقة واحدة، لكن اقرأ الشروط عشان يعني تكون الأمور واضحة دقيقة، يمكن الوضع قصير جدا. باقي لي 30 ثانية، هذه الحلقة الأخيرة في هذا الموسم السابع. نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير في الموسم ذا الأحيان الثامن. حتوحشني يا طراد
حبيبي،
والله حافتقد كل المستمعين واللي بيتابعونا في وسائل التواصل. أنا عن نفسي كان ما يحلى الخميس يا طراد إلا بهذا البرنامج، بتسوي قلوب
وما بعده من طقوس
وبالزملاء كلهم لقائهم. لكن هذه هي الدنيا، هذه هي سنة الحياة. يعني اللي يصبرنا إنه يقول يا رب نلتقي في الموسم الثامن مع الجميع بصحة وبعافية وسعداء، اختبارات جميلة، الله يوفقكم، إجازة نهاية سنة جميلة، نلتقي على بداية السنة القادمة بأمر الله تعالى. الله يحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معك المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد، ومحدثك طراد باسمبل، ونستودعكم الله. سامحونا جدا على ما قدرنا نقرأ أسئلتهم. في أمان الله.